إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من رحمة الله تعالى بعباده أنه لما خلقهم وكلَّفهم هداهم لدينه وبيَّن لهم الطريق إليه وأقام الحجة عليهم وقطع أعذارهم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. والشرائع التي أوجبها الله تعالى على العباد وألزمهم بها هي لمنافعهم ومصالحهم، فالتزامهم بها ينفعهم ولا ينفع الله تعالى شيئا، ورفضهم لها يضرهم ولا يضر الله تعالى شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: هذا وإن من أعظم ما فرض الله تعالى على عباده من الفرائض فريضة الزكاة، فهي عبادة المال وركن الإسلام الثالث بعد الشهادتين والصلاة، تكرر ذكرها في القرآن كثيرا، وقرن ذكرها بذكر الصلاة في أكثر الآيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولولا ما فيها من المنافع للعباد في معاشهم ومعادهم وفيما يخصهم أفرادا وجماعات ودولا وأمما لما كانت عناية الشريعة بها كذلك، إذ أن الله تعالى لا يشرع لعباده إلا ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. والزكاة دليل صدق العبد في إيمانه وتسليمه لربه وثقته في موعوده، ولذلك يبذل أغلى ما يملك عن طيب نفس ورضا قلب. ومن هذا القبيل أطلق على الزكاة لفظ الصدقة، وهو مأخوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد، كما ذكر ذلك العلامة أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى. وهذا الفهم لمعنى الزكاة يرتكز على مفهوم التلازم بين الفعل والقول والاعتقاد في الإسلام، فلا يكمل الاعتقاد بدون قول، كما لا يكمل القول بدون فعل. فالتلازم بين هذه الأمور الثلاثة لحمة عقيدة الإسلام ومرتكزها. إن ارتباط الزكاة بالعقيدة وكونها جزءاً أساسياً لا يكتمل الإيمان إلا بها يدل عليه ما ورد من آيات عن الزكاة في العهد المكي قبل أن تفرض الزكاة، حيث لم تتكون بعد دولة الإسلام، ولم تحدد أنواع الأموال والمقادير الواجب إخراجها، إنما كانت الإشارة إلى الزكاة في هذه الفترة باعتبارها أنها جزء من الاعتقاد، مما يدل على مدى التلازم بين الإيمان بالله تعالى والعبودية التي هي أقوال وأفعال تبرهن على صدق الإيمان. أيها المسلمون، إن الزكاة تعني الطهارة والنماء والبركة. يقول ابن تيمية رحمه الله: الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. يقال: زكى الزرع إذا كثر ريعه، وزكت النفقة إذا بورك فيها. ومن عجيب التشريع الرباني أن الزكاة أخذ، والأخذ في الأصل نقص من الأموال، وهذا هو المستقر عند البشر، ولذلك يشح أكثرهم ببذل المال خوفاً من نقصه. ولكن الشارع الحكيم أخبرنا أن الزكاة وإن كانت إخراج جزء من المال فهي طهارة ونماء للمال، على عكس ما هو مستقر عند البشر. وقد تواردت النصوص على هذا المعنى العظيم الذي لا يدركه أكثر الناس. يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتطهير والتزكية من أعظم مطلوبات أصحاب النفوس السامية والهمم العالية. وتطهير الزكاة عام يشمل المزكية دافع المال، وآخذ الزكاة المسكين، والمال المزكى، والمجتمع بأسره. أما المزكي فتطهره الزكاة من البخل والشح والأثرة والأنانية، كما تطهره من عبودية المال. وكم من صاحب مال لا يملك المال، وإنما يملكه المال ويسيره حتى يكون عبداً له، فيوالي في المال ويعادي في المال ويحب في المال ويبغض في المال حتى يكون عبداً للمال. فيوالي في المال ويعادي فيه ويحب فيه ويبغض فيه ويشقى في جمعه ولا ينتفع به، ويخشى فواته أكثر من خشيته على دينه أو نفسه أو ولده، ولربما هلك بسبب خسارته، فهذا عبد لماله وإن ملكه. ومخرج الزكاة يتحرر بإذن الله تعالى من هذه العبودية، عبودية المال، إلى عبودية الله تعالى وحده، ويتطهر من شح نفسه وفقر قلبه، وهذا من أعظم ما ينفع العبد عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله عز وجل على من كان كذلك ووصفه بالفلاح، فقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم المفلحون لا غيرهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى سبباً من أسباب فلاحهم، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون، ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتطهر قلبه من الشح والأثرة، ودعا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى، وفي رواية: وإن لم يعطى سخط. تعس عبد الدينار، من تعس، دعاء عليه بالهلاك والخيبة والخسران. تعس يعني سقط، هلك، سقط على وجهه، عثر إلى آخره، خسر، كل هذا معنى التعاسة، تعاسة هي الخسران. تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، هناك من يعبد الدرهم، من يعبد الدينار، وهناك من يعبد اللباس. كثير من النساء يعبدن اللباس في كل يوم، اللبسة والأموال كثيرة وشراء، يعني هم الإنسان في لباسه، هذا أمر في غاية الخطورة. أصبح المال هو الأساس، هو المعبود. إن لم يعطى سخط، إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. فالدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، وهدفه الأول والأخير. تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرضى. والزكاة سبب لطهارة قلوب الفقراء والمساكين، تطهر نفس صاحب الزكاة المخرج للزكاة، وكذلك سبب لطهارة قلوب الفقراء والمساكين من الحقد على الأغنياء وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، إذ يرون أن الأغنياء قد أحسوا بهم وشاركوهم في مصائبهم وتلمسوا حاجاتهم وواسوهم بأموالهم. فالزكاة أعظم صلة بين الأغنياء والفقراء، وفيها إزالة للحواجز المصطنعة بينهم، وتقريب بعضهم من بعض، حتى يكونوا إخوة متآلفين متحبين في الله، متعاونين على البر والتقوى. والفقراء إذا علموا أن لهم حظاً ونصيباً في أموال الأغنياء قد فرضه الله تعالى لهم، وقام الأغنياء بواجبهم فيه، فإنهم حينئذ سيتمنون زيادة أموال الأغنياء، ويفرحون بربحهم في تجاراتهم، ويدعون لهم بذلك، ويبركون على ما يرون من عظيم أموالهم، ولا يتمنون زوالها أو تلفها، لعلمهم أن حقهم في الزكاة يزيد مع زيادة رؤوس أموال الأغنياء وأرباحهم. ولقد ثبت أن النصر والرزق يستجلب بالفقراء والضعفاء، وذلك ببركة صلاحهم ودعائهم، كما جاء في حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، رأى أن له فضلا على من دونه من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي رواية عند النسائي بسند صحيح: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. نعم، كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب إنسان لا يساوي شيئا في المجتمع في نظر الناس، أشعث أغبر ذي طمرين يعني ثوبين باليين لا يلتفت إليه ولا يبالى به لو أقسم على الله لأبره، وقال صلى الله عليه وسلم منهم البراء ابن مالك. ومهما عمل البشر من الوسائل والأساليب، ومهما قاموا به من البحوث والدراسات والدورات للتقريب بين الفقراء والأغنياء وتآلفهم واجتماع قلوبهم، فلن يجدوا للزكاة مثيلا في ذلك. فسبحان من شرع فأحسن وأمر فأحكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بشريعته، وأن يقينا شر شح أنفسنا وأن يجعل غنانا في قلوبنا، إنه سميع مجيب وعلى ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فكما أن الزكاة تطهر المزكية يعني دافع الزكاة، وتطهر آخذ الزكاة يعني المسكين، فهي كذلك تطهر المال. الزكاة تطهر المال مما علق به من الشبهات أو غفلة صاحبه عن حرام في تحصيله أو تقصيره في أداء واجب على استحقاقه أو نحو ذلك مما هو من غفلة الإنسان ونقصه. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الزكاة أوساخ الناس، كما جاء في حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. وقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم، رواه مالك رحمه الله. قال النووي رحمه الله: ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ. والزكاة كذلك طهارة للمجتمع من مشاكل الفقر واكتناز الثروات وفشو الطبقية وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وكثير من المشكلات الاقتصادية إنما يقضى عليها بهذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله تعالى حقاً للفقراء في أموال الأغنياء، وينتج عنها أيضاً تطهير المجتمع من جرائم السرقة والنهب والغصب وقطع الطريق وغير ذلك من أوجه الاستيلاء على الأموال بغير حق. فإن المحتاجين إذا جاءهم المال من الأوجه المشروعة لم يحتاجوا إلى تحصيله بطرق محرمة. والزكاة طاعة الله والإخلاص، كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال: طاعة الله والإخلاص له. فالزكاة دليل الطاعة وعنوان الإخلاص، ولا يخرجها زكية بها نفسه إلا مؤمن بالله تعالى، صادق في إيمانه، مخلص لدينه. ولهذا نفى الله عز وجل عن أهل الشرك أداء الزكاة، فأخبر عز وجل أنهم لا يؤتون الزكاة لفقدهم الإيمان والإخلاص، فقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والزكاة تتضمن الطهارة فإن فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات. ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء، ومعناها يتضمن الأمرين. فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح. فالزكاة إذن زيادة في الحسنات ومحو للسيئات. فاتقوا الله عز وجل وأطيعوه، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، فإن الله تعالى أمركم بذلك في كتابه المبين، حيث قال سبحانه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفرج.